بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ أبو بكر بن الأهدل رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، المشقة تجلب التيسير. هذه أيها الإخوة القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكبرى التي اتفق الفقهاء على مضمونها، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. والمشقة هنا هي بمعناها اللغوي، وهي الصعوبة والكلفة والثقل الذي يكون في العمل. ومنه قول الله تبارك وتعالى: بالغيه إلا بشق الأنفس. لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فإن الشق هنا بمعنى المشق، وقرأ بعض القراء بشق الأنفس، وإنما سميت المشقة أو الصعوبة أو الكلفة سميت بالمشقة إما من الشق بمعنى الصدع، صدع الشيء، وإما من الشق وهو نصف الشيء وجزء منه. والصعوبة والكلفة سميت بذلك لأنها تشق قوة الإنسان وقدرته، معنى تصدعها أو تأخذ شقها أي نصفها. فلهذا سميت الصعوبة أو سميت الكلفة بالمشقة، وهي من الأمور التي تخالف مقاصد الشريعة، بمعنى أن الشريعة جاءت لدفع المشقة لا لإيجادها في الناس. والتيسير عكسه، التيسير هو من مقاصد الشريعة عكس المشقة. فالمشقة تجلب التيسير بمعنى أن وجود هذه الكلفة والصعوبة والثقل في العمل يكون سببا لجلب التيسير، بمعنى انتقال الحكم إما من التحريم إلى الإباحة أو إلى الندب أو إلى الوجوب بحسب الأدلة وبحسب ما يترتب على هذا الفعل من المصالح والمفاسد. فهذا معنى قولهم المشقة تجلب التيسير. يقول الأهدر رحمه الله: وأصلها الآيات والأخبار مما رواه العلماء الأحبار. وأصلها أي دليلها، فإن الأصل يأتي لمعان أشهرها الدليل، وأصلها أي دليل هذه القاعدة الآيات والأخبار، يعني الآيات والأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآيات فمثل قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه نماذج من الآيات الدالة على هذه القاعدة. وأما قوله والأخبار يعني الأحاديث، فأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فهذا أمر بالتيسير. قال: ولا تعسروا، هذا من باب تأكيد التيسير، لأنه لو قال يسروا صار هذا من باب المطلق، والمطلق كما تعرفون يتحقق بأي فرد من أفراده، يعني لو يسر الإنسان مرة واحدة فقد امتثل قوله يسروا، وبالتالي يمكن أن يعسر بعد ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب أن يسد الباب على التعسير مطلقا جاء بصيغة النفي، جاء بالأمر ثم بصيغة النهي، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، للإشارة إلى عموم التيسير وعموم التبشير. فهذه يعني من الأحاديث، والأحاديث في هذا كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وهكذا أيضا في قوله عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهكذا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فالسمحة هنا بمعنى السهلة. وهذا الحديث رواه أحمد بسند ضعيف، ولكن له شواهد كثيرة في السنن وفي المسانيد، يرتقي فيها الحديث إلى درجة الحسن. فالأخبار والأحاديث كثيرة التي تدل على هذه القاعدة. قال: مما رواه العلماء الأحبار. الأحبار هم العلماء، كما في قول الله تبارك وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. وفي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالأحبار هم العلماء، وأهل اللغة اختلفوا في المفرد، يعني في مفرد الأحبار. فبعضهم قال مفرده حبر بكسر الحاء، وبعضهم قال مفرده حبر، وعلى الكسر سمي العالم حبرا لملازمته للحبر الذي هو المداد، لأنه يحتاج إلى هذا المداد لكتابة العلم والمعرفة والكتب، فقيل له حبر لهذا المعنى. أو من الحبر بمعنى التحبير، والحبر بالفتح، وفي الأظهر مأخوذ من التحبير وهو التزيين والتحسين، لحبرته لك تحبيرا. وسمي العالم بهذا لأنه يعني يتزين بالعلم، ولأنه أيضا يزين ويحسن الكلام بالعلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن الأحبار هم العلماء، ولكن هذا من باب العطف بناء على تغاير الألفاظ، مثل قول الشاعر: فألف قولها كذبا ومينا. فالمين هو الكذب، ولكن لاختلاف الألفاظ وتغاير الألفاظ نزل منزلة المتغيرين في المعنى. فالعلماء والأحبار بمعنى واحد. قال: وكل تخفيف أتى بالشرع مخرج عنها بغير دفع. وكل تخفيف، هكذا في أكثر النسخ الخطية، وفي بعضها وكل تحقيق، والصواب هو الأول. ومعنى هذا البيت أن كل الرخص الشرعية التي جاءت بها الشريعة وكل الأحكام المبنية على التخفيف كلها مخرجة على هذه القاعدة ومبنية عليها. والشريعة كما تعرفون جاءت برخص كثيرة، وجاءت بتخفيفات في مسائل كثيرة. هذه الرخص والتخفيفات كلها مخرجة على هذه القاعدة ومبنية عليها. هذا معنى قوله: وكل تخفيف أتى بالشرع مخرج عنها بغير دفع. ثم قال: واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف. هكذا في بعض النسخ، وفي أكثر النسخ سبعة على توقيف، بدل بلا على توقيف. بلا توقيف يعني بدون توقف، وعلى توقيف أي على ما أوقفنا عليه أهل العلم واستنبطوه من خلال الاستقراء والتتبع للنصوص والأحكام الشرعية. وبدأ يشير إلى هذه الأسباب فقال: وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبانوا، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نصوا. هذا شروع من الناظم رحمه الله في بيان أسباب التخفيف في الشريعة، أسباب التخفيف في الشريعة. والأسباب هي الأوصاف التي إذا وجدت يوجد الحكم، وإذا انتفت ينتفي الحكم، كما عرفنا في أصول الفقه في تعريف السبب وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني هو وصف إذا وجد يوجد الحكم، وإذا انتفى ينتفي الحكم. فالأوصاف التي جعلها الشرع أسبابا للتخفيف قال هي سبعة، نصوا على أنها سبعة، وأخذها العلماء كما ذكرت من الاستقراء والتتبع. ليس هناك نص على أنها سبعة، ولكنهم استقرأوا وتتبعوا هذه التخفيفات في الشريعة فوجدوا أن أسبابها لا تخرج عن هذه الأمور السبعة. وذلك الإكراه والنسيان. بدأ بالسبب الأول وهو الإكراه، والإكراه هو حمل الشخص على فعل بدون اختيار، بأن تحمل الشخص على أن يفعل شيئا وهو غير مختار له، يعني لا يرغب في الفعل ولكنك تحمله عليه قسرا، فهذا هو الإكراه، وهو سبب من أسباب التخفيف. إذا وجد الإكراه يوجد التخفيف من قبل الشرع. ولهذا قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فرخص له في أن ينطق بكلمة الكفر إذا أكره عليه، إذا أكره عليها، ولكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. وهكذا في الحديث الصحيح لطرقه وشواهده قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع، وفي رواية وضع، وفي رواية تجاوز، إن الله تجاوز لأمتي. فهذه كلها نصوص تدل على أن الإكراه هو سبب من أسباب التخفيف في الشرع. وذلك الإكراه والنسيان. النسيان هو زوال المعلوم من الذهن، زوال المعلوم من الذهن يسمى بالنسيان ويسمى بالسهو. وبعض أهل العلم يفرق بين النسيان والسهو بأن النسيان هو زوال المعلوم بالكلية، وأما السهو فهو زواله من الذاكرة، ولكن لو ذكر الإنسان بها لتذكر. زوال ما علم قل نسيانه، والعلم في السهو له اكتنان، لكن الأكثر على أن السهو والنسيان بمعنى واحد. فالنسيان بهذا المعنى هو سبب من أسباب التخفيف في الشرع، فإذا نسي المكلف وفعل شيئا فإن الله لا يؤاخذه بذلك، كما قال الله تعالى في كتابه: لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا. وجاء في صحيح مسلم قال: قد فعلت. فالله سبحانه وتعالى إذا لا يؤاخذ الناس على ما ارتكبه نسيانا. وهكذا الحديث السابق الذي أوردته: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنسيان من أسباب التخفيف في الشرع. من الأسباب أيضا قال: الجهل. الجهل هو عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء سواء كان جهلا مركبا أم بسيطا. جهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، والجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، فكل منهما يسمى جهلا، وإن كان الجهل المركب أشد من الجهل البسيط. فهذا الجهل أيضا هو سبب من أسباب التخفيف في الشرع، كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية علق الحجة على البيان والعلم بالشيء، ولم يكتفي بمجرد العقل. فهذا يدل على أن الجهل هو سبب من أسباب التخفيف في الشريعة. فإذا فعل الإنسان المنهي عنه مثلا جاهلا ولا يعرف وكان معذورا في هذا الجهل، لأن الجهل لا يعذر به دائما، لكن إن كان معذورا في هذا الجهل فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه به. والعسر كما أبانوا، أبانوا يعني أوضحوا. المقصود بالعسر هنا ما يسمى بعموم البلوى، فمن أسباب التخفيف في الشريعة عموم البلوى، يعني عموم الابتلاء، بمعنى أن أكثر الناس تلبسوا بهذا الفعل، أو كان هذا الفعل من الأشياء التي انتشرت بين الناس حتى لم يسلم منها أكثرهم، فهذا يقال له بلوى عامة، يعني ابتلاء. البلوى هنا ليس بمعنى المصيبة وإنما بمعنى الابتلاء، فابتلي به أكثر الناس. فالفعل أو الشيء إذا ابتلي به أكثر الناس فإن الشرع يجعل هذا الابتلاء العام يجعله سببا للرخصة أيضا. ولهذا نجد مثلا أن الشريعة رخصت في النجاسات التي يعسر على الناس التحرز منها، كما في يعني بقع الدم الصغيرة أو في الصديد أو القيح، مما لا يسلم منه غالب الناس، فرخص الشرع في هذه الأمور لعموم الابتلاء بها ومشقة الاحتراز منها. وهكذا نجد مثلا أن بعض الأحكام مبنية على هذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سؤر الهرة فقال إنها ليست بنجس، ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فجعل كثرة تطوافها وتلبسها ومخالطتها للناس جعل ذلك سببا للتخفيف بالحكم عليها بالطهارة دون النجاسة. وهكذا كثير من الأحكام الشرعية هي راجعة حقيقة إلى عسر الانفكاك من هذا الوصف، فلهذا يجعله الشرع سببا للتخفيف. الطلاق مثلا الله سبحانه وتعالى شرعه لهذا المعنى أيضا، لأن الزواج هذا أمر يكثر بين الناس، وقد يقع التنافر بين الزوجين بحيث يعسر على الإنسان أن يستمر مع الآخر بسبب اختلاف الطبائع أو بسبب سوء الأخلاق أو نحو ذلك. ولهذا كان من العسير جدا أن يسد الشرع باب الطلاق. ولهذا حتى يعني الكاثوليك مثلا لما حرموا الطلاق اضطروا تحت ضغط الواقع أن يتراجعوا عن هذا الأمر، مع أنه ديانة عندهم، ولكن واقع النصارى الكاثوليك اليوم أنهم يبيحون هذا الطلاق وأنه محرم عندهم في الأصل، لكن استجابة لضغط الواقع، لأنه إذا تنافر الطرفان وحاول الإصلاح ولم يتأثر هذا، فمن العسير جدا أن تمنع هذين الشخصين من الفرق. فكون الشيء يعني يشق الاحتراز منه ويكثر وقوعه والابتلاء به، هذا أيضا من الأسباب التي جاءت الشريعة بجعلها سببا للتخفيف والرخص. ثم قال وسفر ومرض ونقص، كذلك من الأسباب السفر. السفر هو خروج الإنسان من البلد للانتقال إلى بلد آخر، فهذا الوصف أيضا من أوصاف من أسباب التخفيف، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل السفر سببا من أسباب الرخصة. وهكذا المرض في الآية نفسها كان منكم مريضا، والمرض هو الاعتلال وخروج الجسد عن حد الاعتدال، فهذا سبب من أسباب التخفيف والرخصة في الشريعة. ولهذا جاءت أحكام كثيرة معلقة على هذا الوصف، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني إن لم تستطع بسبب المرض من الصلاة قائما فصل قاعدة، وإن لم تستطع بسبب المرض أن تصلي قاعدا فصل على جنب. فالمرض أيضا من الأوصاف التي جعلها الشرع أسبابا للتخفيف. ونقص كذلك النقص، والنقص ضد الكمال، تقول هذا شيء ناقص وهذا شيء كامل، فالنقص ضد الكمال. فنقص الشيء في أمر ما أيضا يجعله السبب، يجعله الشرع سببا من أسباب التخفيف، مثل نقص عقل الصبي، الصبي الصغير ناقص العقل، ولهذا جعله الشرع سببا للتخفيف فلم يكلف الصبي أصلا، وهكذا المجنون لم يكلف أيضا، وهكذا العبد، العبد ناقص القدرة والاختيار، ولهذا لم يكلف بما كلف به الحر في بعض المسائل. المرأة أيضا فيها نقص، فيها ضعف، هي أنقص من الرجل وأضعف منه، فالشرع جعل هذا النقص سببا للرخصة في حقها، ولهذا أسقط عنها الجمعة والجماعة وأسقط عنها الجهاد في سبيل الله، بل أباح لها من الزينة ما لم يبحه للرجل، أباح لها الحرير والذهب. لماذا؟ لأنها تكمل هذا النقص، يعني هي تشعر بالنقص فتستكمل هذا النقص عندها بهذه المكملات الشكلية، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر. فلوجود هذا النقص في المرأة خفف الشارع لها في كثير من الأحكام وأسقط عنها ما كلف به الرجل بسبب النقص. قال: فهذه السبعة فيما نصوا، يعني هذه الأمور السبعة التي نص عليها الفقهاء. قال: والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف. هذا البيت يتعلق بضابط المشقة التي تجلب التيسير، هل كل مشقة تجلب التيسير؟ فذكر في هذا البيت أن ضابط المشقة يختلف باختلاف المراتب والأحوال، بمعنى أن المشاق ليست نوعا واحدا، وإنما المشاق هي مراتب ودرجات مختلفة، وبعضها يصلح جالبا للتيسير وبعضها لا يصلح جالبا للتيسير. فالمشقة هي في الأصل نوعان رئيسان: النوع الأول المشقة المعتادة، بمعنى المشقة التي لا ينفك منها الفعل غالبا، المشقة المعتادة هي المشقة التي لا ينفك منها العمل عادة أو في الغالب، مثل مشقة الاستيقاظ لصلاة الفجر مثلا، مثل مشقة الوضوء في البرد والشتاء، مثل مشقة الصيام في الحر، فهذه مشقة لكنها مشقة طبيعية، مشقة معتادة مقترنة بهذا العمل في وضعها الأصلي والطبيعي. فمثل هذه المشقة لا تجلب التيسير، لا تكون سببا للرخصة، ولا يصح أن تلتفتوا إليها. لماذا؟ لأننا لو التفتنا إلى كل مشقة لأسقطنا التكاليف الشرعية، لأنه ما من تكليف شرعي إلا فيه مشقة، بل ما سمي تكليفا إلا لما فيه من الكلفة، يعني المشقة. ولكن هناك مشاق غير معتادة، وهي المشاق التي ينفك منها العمل عادة أو غالبا، يعني الغالب أو العادة التي خلق الله الأشياء عليها أن هذه المشقة لا تكون مقارنة لهذا العمل. فهذا النوع من المشقة نظر فيه العلماء فوجدوا أنها على درجات ومراتب، فهناك المرتبة الأولى وهي المشقة الفادحة، المشقة العظيمة، مثل مشقة الموت أو الهلاك أو تلف العضو ونحو ذلك. فهذا النوع من المشاق لا خلاف بين العلماء أنها تجلب التيسير وأنها تكون سببا للرخصة، ولهذا أبيح لمن أكره على كلمة الكفر، إما أن تكفر وإما أن نقتلك، أبيح له أن ينطق بهذه الكلمة بشرط الاطمئنان القلبي بالإيمان. فهذا من باب مراعاة هذا النوع من المشقة، وهي المشقة الفادحة والعظيمة كهلاك النفس أو تلف العضو ونحو ذلك. ويقابل هذه المشقة المشقة اليسيرة التي لا تؤثر عادة في الإنسان، ويعني لا يسلم منها الإنسان في فترة من فترات حياته، مثل يعني الصداع اليسير، مثل سوء المزاج. إنسان اليوم فلان اليوم ما عنده مزاج أن يقرأ مثلا، أو ما عنده مزاج اليوم أن يكلم الناس. فهذه الأنواع لا يلتفت إليها الشرع أيضا، لأنه لو التفت إلى هذا لا أسقطنا كثيرا من التكاليف والأحكام أيضا. لكن بين هاتين المرتبتين مرتبة وسطى مترددة بينهما، يعني هي مشقة ولكن يتردد النظر هل هي ملحقة بالنوع الأول وهي المشقة الفادحة، أو هي من المشقة اليسيرة، مثل مشقة ألم الضرس. فبعض الناس يرى أن المشقة عظيمة يعني، ولهذا قالوا الزوجة السيئة كالضرس، كوجع الضرس يعني، يعني إن تركتها ألمك وإن نزعتها ألمك يعني. فاختاروا يعني لهذا الوصف هذا التشبيه يعني. وبعضهم لا يلتفت إلى هذا ولا يعتبره من المشقة. والضابط العام في هذا النوع هو أن تنظر إلى درجة هذه المشقة وتدقق النظر فيها، فإذا وجدت أن هذه المشقة قاربت الطرف الأول فأعطيتها حكمها وجعلتها سببا للرخصة، وإذا نزلت في المشقة حتى شابهت النوع الثالث أو الثاني فإنك لا تجعلها سببا للرخصة والتيسير. هذا هو الضابط. أما تطبيق هذا الضابط على الواقع أو ما يسمى بتحقيق المناط فهذا يختلف فيه الفقهاء والمجتهدون، وبعض الناس قد يعتبرها مشقة فادحة وبعضهم يعتبرها مشقة يسيرة، وهذا سبب من أسباب الخلاف في بعض المسائل. هذا معنى قوله: والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف. والشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسموا. هذا شروع من الناظم رحمه الله في بيان أنواع التخفيفات.